نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الرابع من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال رحمه الله: إن الله واحد لا شريك له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا الحديث إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وإن الله واحد لا شريك له. وسبق الكلام عن أقسام التوحيد والوحدانية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية أو العبادة. وآخر شيء كان الكلام على توحيد الأسماء والصفات، وأن الله عز وجل لا يماثله شيء في أسمائه ولا في صفاته، فلا بد من نفي الشريك عن الله عز وجل في ذلك. وأما ما يتعلق بتوحيد الربوبية والإلهية وكذلك الأسماء والصفات فسيأتي تفصيله إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب. وطريقة أهل السنة في قولهم واحد لا شريك له، المصنف على طريقتهم، وأما أهل البدع فلهم تفسير لقول المصنف واحد لا شريك له. قد سبق بيان أن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي تناول شرحها جملة من الفرق، منهم الأشاعرة والماتريدية، كلهم اهتم بهذه العقيدة، لا سيما من المباحث التي خالف فيها أبو جعفر عقيدة أهل السنة والجماعة، كمسألة الإيمان وتعريفه ومباحثه، وكذلك والزيادة والنقصان، وبعض المسائل في القدر، كذلك وافق بعض الفرق الضالة. فأهل السنة يقولون في ذلك واحد لا شريك له. وأما أهل البدع فيفسرون واحد، يقولون واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شريك له، وواحد في أفعاله لا ند له، كما ذكره الرازي في تفسيره. ويقصدون بذلك واحد في ذاته لا قسيم له البعد عن الكلام في الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. فهذه اللفظة واحد في ذاته لا قسيم له يهربون بها من تفسير أهل السنة والجماعة بالوحدانية في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. نعم، الأشاعرة والماتريدية وفخر الدين الرازي. والسبب في ضلالهم في هذا الباب في تعريف التوحيد، يعني أنهم نظروا إلى تعريف التوحيد عند النصارى وأهل الملل، ليس الفرق، إنما عند أهل الملل، فعملوا إلى تفسيره بما يخالف تلك الطوائف من أهل الملل، فقالوا واحد في ذاته لا قسم له، يريدون بذلك أن ينفوا ماذا؟ الأقانيم الثلاثة التي عند النصارى، وهي صور مختلفة لله عز وجل، كما هو اعتقاد طائفة من النصارى اليعقوبية أصحاب يعقوب، والملكية أهل دين الملك، والنسطورية أصحاب نسطورس، يقولون إن الله جوهر واحد ذو أقانيم ثلاثة، هو واحد في الجوهرية، ثلاثة في الأقنومية، فأحد الأقانيم عندهم الآب، والآخر الابن، والآخر روح القدس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك الثانوية يقولون إن صانع العالم اثنان، فاعل الخير أو النور، وفاعل الشر أو الظلمة. وهذان الإلهان عندهم قديمان، قويين، سميعين، بصيرين، ومع ذلك مختلفان في النفس. وزعموا أن كل واحد منهما له أجناس خمسة، أربعة منها أبدان، والخامس هو الروح. وأبدان النور أربعة: النار والريح والتراب والماء، وروحه الشبح. وأبدان الظلمة أربعة: الحريق والظلمة والسموم والضباب، وروح الدخان. وسموا أبدان النور الملائكة، وأبدان الظلمة الشياطين والعفاريت. هم ينقسمون إلى أربعة فرق.
تأتي كرتون فصل بيشيلوا الأطفال
على سبيل المدح يعني؟
على سبيل نعم، دول أبطال الكرتون.
الأبطال؟
الأبطال في الكرتون. دخان والأشباح والأشياء.
فهؤلاء الثانوية يقولون إن ثم إلهين، والإله الواحد منهما له أقنومان: الخير والشر. وأهل السنة يقولون: الله جل وعلا واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. وسيأتي إن شاء الله هذه المباحث في هذا الكتاب على وجه التفصيل، لكن هذا على وجه الاختصار، أن الوحدانية والربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم.
قال رحمه الله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره.
هذه الجمل الثلاثة: لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، سبق بيان أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو الإلهية أو العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. والمصنف هنا ذكر هذه الأقسام الثلاثة فقال: ولا شيء مثله، وهذا متعلق بماذا؟ الأسماء والصفات، وكذلك الأفعال. ولا شيء يعجزه، وهذا متعلق بماذا؟ توحيد ماذا؟ الربوبية. ولا إله غيره، وهذا متعلق بتوحيد العبادة أو الإلهية. وقدم رحمة الله عليه ما يدل على توحيد الأسماء والصفات بعد ذكر توحيد الإلهية في قوله: إن الله واحد لا شريك له. لماذا اهتم مقدمة توحيد الأسماء والصفات على الإلهية والعبادة، على الرغم من الأنبياء والمرسلين جاءوا بتوحيد ماذا؟ اهتموا بتوحيد ماذا؟ الألوهية. وذلك لأن البدع في عصر الطحاوي التي ظهرت كانت في هذا الجانب. ومثله البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد منه متعلق بهذه المباحث. وكذا الإمام الملقب بإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد في الرد على شبه المبتدعة، على الرغم أنه وقع له شيء من الزلل رحمه الله تعالى في حديث الصورة، لكنه كلام ماتع في ما عدا ذلك رحمة الله عليه ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة. الشيخ محمد عبد الوهاب من المتأخرين، وكتابه متعلق بتوحيد العبادة في أكثر أبوابه، وجاء ذكر الربوبية والأسماء والصفات في أبواب قليلة، لأن الشرك الواقع في زمانه كان في توحيد الإلهية أو العبادة. وهذا يحملك على ماذا ويحدو بك إلى أن العلماء هم أفهم الناس بالواقع. وأما ما يفعله الحركيون من أن العلماء ينقسمون إلى قسمين: علماء خرق وورق، وعلماء الواقع والأفضل عندهم ماذا علماء
الوقت؟
الوقت، يهتمون بالسياسات وأمور الناس وما شابه ذلك. وأما أمور الأضرحة والمقامات وأمور ذلك سموا شك القصور. يقول محمد حسان: كيف تخطب ساعة كاملة بالتوحيد؟ التوحيد والشرك يعني يستكثر هذا. والنبي عليه السلام بقي في مكة 13 عاما لا يدعو إلا للتوحيد، حتى لما انتقل المدينة كان يدعو للتوحيد. وكل نبي جاء قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاهتم المصنف بهذا الباب لأن البدع في زمانه كانت في ذلك. فقوله: ولا شيء مثله، يعني هذا متعلق بماذا؟ بالأسماء والصفات، لأن المبتدعة على أصنافهم من المجسمة والمعطلة والنفاة وأشباه هؤلاء. وقع بينه وبين أهل السنة النزاع في ذلك. وأيضا قرن بينهما يعني الإلهية والأسماء والصفات، لأن البدعة بريد الشرك، فإن ترك تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين يؤدي إلى الشرك به سبحانه. ولذلك قال من قال من السلف: الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والسني يعبد إلها واحدا فردا صمدا، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية. كذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة والجواب الصحيح. فثم اقتران بين التمثيل وبين الشرك، لأن الممثل اتخذ صورة جعلها على صفات معينة فصارت صنما له، كما أن المشركين عبدوا الأصنام، اتخذوا التماثيل والأصنام على صور وعبدوها من دون الله عز وجل، سواء كانت صور صالحين أو أشجار أو أحجار أو أضرحة ومقامات. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه، هذا متعلق بمباحث توحيد الربوبية كما سيأتي مفصلا إن شاء الله. إذا فترتيب المصنف لهذه الجمل الأربع ترتيب مناسب ولا غير مناسب؟ مناسب، نعم. وينتقل رحمه الله تعالى في أمور الاعتقاد وموقف أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام من مخالفيه. الجملة الأولى: ولا شيء مثله، يكون الكلام فيها على عدة مسائل أو بضعة مسائل. المصنف هنا ارتبط بالكتاب العزيز، فكان كلامه حسنا في قوله: ولا شيء مثله، لأن الله جل وعلا، وهذا منتزع من قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن قوله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، ومن قوله عز وجل: هل تعلم له سميا، ومن قوله سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأشبه هذه الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه لا يماثله شيء من مخلوقاته. فقوله: ولا شيء مثله، مسألة ثانية متعلقة بهذا، راجع لنفي المماثلة، وهذا ما جاء في الكتاب العزيز والسنة النبوية أن الله عز وجل لا يماثل أحدا أو شيئا من خلقه. وكذلك المخلوق لا يكون مماثلا لله عز وجل. فالمماثلة والتمثيل والمثلية تعرف بأنها المساواة في الكيف والوصف، والمساواة في الكيفية راجعة إلى أن يكون اتصافه بالصفة من جهة الكيفية مماثل لاتصاف المخلوق، كقولهم يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا وأشبه ذلك. وأما المماثلة في الصفات فهي أن يكون معنى الصفة بكماله التام في الخالق كما هو في المخلوق. المسألة التي بعد ذلك المسألة ماذا؟ مسألة الفرق بين نفي التمثيل ونفي التشبيه. والذي جاء نفيه في الكتاب العزيز نفي التشبيه أم التمثيل؟ التمثيل، ليس كمثله. أما نفي مشابهة الله بخلقه فلم تنفع لا في الكتاب ولا في السنة، وذلك لأن المشابهة نوعان: مشابهة تامة في الأصل والتمام، ومشابهة ناقصة في الأصل دون التمام. ولذلك أطلق من أطلق من السلف المشابهة ويعنون بها المشابهة التامة ولا الناقصة؟ التامة. والأضبط أن يقال المماثلة بدلا من المشابهة. نعم ناقصة في الأصل دون التمام. إذا الذين أطلقوا من العلماء المشابهة يعنون بها المشابهة التامة التي هي أصل الصفة وتمامها. إذن لفظ الشبيه والمثيل بينهما فرق. فمن أطلق من السلف لا يشابهه شيء يعنون بذلك المشابهة التامة التي هي معنى المماثلة. وأما المشابهة التي هي الاشتراك في المعنى فهذه لم ينفها الله سبحانه وتعالى، والله قال سمى نفسه بالملك مالك يوم الدين بقراءة ملك، قراءة من هي؟ من كثير مكي، ملك يوم الدين. فالملك الحق هو الله، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. وأيضا هو سبحانه وتعالى سمى نفسه بالعزيز هو العزيز الحكيم، وسمى بعض خلقه بذلك. كذلك السميع البصير في هذه الصفات، والقوة والقدرة والكلام والرحمة والغضب والرضا وأشبه ذلك، هذه كلها ثابتة للمخلوق أيضا. وهذا يدل على أن الاشتراك في بعض الصفات أو في أصل الصفة ليس من التمثيل الممتنع أو الممتنع. طيب، إذن مما يتعلق بهذا المبحث أيضا الكاف في قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يتعلق به أيضا مسألة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. فطريقة أهل السنة والجماعة التفصيل في الإثبات والنفي، في الإثبات والإجمال في النفي. بخلاف أهل البدع فإنهم يجعلون الإثبات مجملا والتفصيل والنفي مفصلا، فيقولون مثلا عن الله تبارك وتعالى: الله ليس بجسم ولا بشبح ولا بصورة ولا بذي أعضاء ولا بذي جوارح ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم وليس بذي دم والعياذ بالله. وهذا هل هذا كمال ولا نقص؟ ها؟ هذا نقص ليس كمال. وليست هذه طريقة القرآن. الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء. نفى أي شيء، وهو السميع البصير. فالإثبات يكون على التفصيل، والنفي يكون على الإجمال، وبهذا يكون المدح. لو ذهبت للملك وقلت: يا سعادة الملك، أنت لست بحمار ولا ببقرة ولا بكلب ولا بجاموسة، ماذا سيفعل معك؟ سيقطع رأسك. لا، وأرى أنك تقصد أن تمدحه، لكن هل هذا المدح يليق بالملك ولله المثل الأعلى؟ النفي المجمل مع الإثبات المفصل مدح. فالله أثبت أنه محمود ومسبح في سماواته وأرضه، قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والصواب في هذا التسبيح أنه بلسان الحال أم بلسان المقال؟ الأظهر أنه بلسان المقال ولسان الحال أيضا، لأن الله قال: ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذا متعلق بكيفية التسبيح. فكل من في السماوات والأرض يسبح بحمد الله عز وجل. وقال سبحانه: وله الحمد في السماوات والأرض. وقال عز وجل فيما يتعلق بالزمان في ذلك: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. والجمع بين النصوص الكثيرة جاءت فيها الجمع بين الحمد والتسبيح، هو جمع بين النفي والإثبات. لأن التسبيح معناه ماذا؟ نفي النقائص عن الله عز وجل، والحمد إثبات الكمالات لله تعالى. فإذا ما جاء من نصوص فيها الجمع بين الحمد والتسبيح متعلق بهذا المبحث أيضا. من المسائل المتعلقة أو الخامسة المتعلقة بهذه الآية: ليس كمثله شيء. الكاف هنا على أي شيء تدل؟ ليس مثله شيء، وليس كمثله شيء. هل الكاف هنا زائدة؟ وعند من يقول إنها زائدة، هل يعتقد لها معنى أم أنها زائدة ولا معنى لها؟ القول الأول في ذلك أن الكاف معنى المثل، هي حرف لكنها اسم بمعنى مثل. فقوله ليس كمثله شيء أي ليس مثل مثله شيء، وهذا يقتضي المبالغة في النفي. فنفى أن يوجد المثل، فنفي المثل من باب أولى. ولكن هل هذا له نظائر في الكتاب العزيز أن الكاف تأتي بمعنى الاسم، هذا الحرف يأتي ويكون مراد به الاسم؟ نعم، قال سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والمراد هنا فهي مثل الحجارة. وقوله أو أشد قسوة عطف الاسم على الكاف التي هي في قوله أو أشد قسوة، هي كالحجارة أو أشد. ومعلوم أن الاسم إنما يعطف على الاسم ولا على الحرف، صحيح على الاسم. قولك الحجارة يعني مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. ومنه قوله جميل بثينة كما ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق: لو أن في قلبي كقدر قلامة فضلا وصلتك أو أتتك رسائلي، لو أن في قلبي كقدر قلامة يعني مثل قلامة قلامة الظفر فضلا وصلتك أو أتتك رسائلي، يعني قلبه ما في ما في أي شيء من فضل. فجعل شبه الجملة الجار والمجرور اللي هي كلمة ماذا في قلبي مقدما، وجعل الاسم كقدري لأن الكاف هنا بمعنى مثل قدر، والمراد أنه لو كان في قلبي مثل قدر قلامة. إذن أول معنى من معاني الكاف عند جماعة من العلماء أن الكاف هنا بمعنى مثل، ويكون فائدة من هذا النفي إذا نفي المثل فذات الله عز وجل نفي أن يكون لها مثل من باب أولى. إذا كان ليس مثل مثله شيء إذن هو سبحانه ليس مثله ليس مثله شيء سبحانه وتعالى. الثاني أن الكاف في قوله عز وجل ليس كمثله شيء صلة، وهي تسمى عند النحويين زائدة، وليس معنى أنها زائدة أن وجودها وعدمها سواء، حاشا وكلا، أن يكون في الكتاب العزيز شيء من ذلك أبدا. إذن ما فائدتها؟ المبالغة في الدلالة على المعنى، فقوله سبحانه ليس كمثله شيء تكون الكاف هذه الصلة تسمى عند النحويين زائدة، وهي تفيد تكرار الجملة. فابن جني في الخصائص يقول إن الصلة والزيادة تكون في الجمل لتأكيدها، فتكون في مقام تكريرها مرتين أو أكثر. نعم أظن في الأشاعرة، لكن في من جهة اللغة كلامه صحيح. فيكون معنى ليس كمثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء، تكرار للمعنى. وهو السميع البصير، وهذا تفهمه العرب في كلامها، وتأتي الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من الكتاب، من الكتاب العزيز، قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي ليس من جهتك وإنما هو رحمة من الله سبحانه. وكقوله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبنقضهم، أنا قال فبما من ممدود، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. وأيضا قوله تبارك وتعالى في أول سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة على أحد وجه التفسير، والمراد لا ولا أقسم بيوم القيامة؟ أقسم أن الله أقسم بيوم القيامة، بإذن بمعنى مثل القول الأول، والثاني أنها زائدة تفيد التأكيد. ثم قال ولا شيء يعجزه انتهى. طيب هذا الحد وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المباحث طبعا إذا رجعت البيت لابد تقرأ، لابد تقرأ وإلا أتنسى، وإذا طال الزمن كأنك تقرأها من جديد، تحتاج شرح من جديد. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الرابع من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال رحمه الله: إن الله واحد لا شريك له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا الحديث إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، وإن الله واحد لا شريك له. وسبق الكلام عن أقسام التوحيد والوحدانية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية أو العبادة. وآخر شيء كان الكلام على توحيد الأسماء والصفات، وأن الله عز وجل لا يماثله شيء في أسمائه ولا في صفاته، فلا بد من نفي الشريك عن الله عز وجل في ذلك. وما ما يتعلق بتوحيد الربوبية والإلهية وكذلك الأسماء والصفات فسيأتي تفصيله إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب. وطريقة أهل السنة في قولهم واحد لا شريك له، المصنف على طريقتهم، وأما أهل البدع فلهم تفسير لقول المصنف واحد لا شريك له. قد سبق بيان أن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي تناول شرحها جملة من الفرق، منهم الأشاعرة والماتريدية، كلهم اهتم بهذه العقيدة، لا سيما من المباحث التي خالف فيها أبو جعفر عقيدة أهل السنة والجماعة كمسألة الإيمان وتعريفه ومباحثه، وكذلك والزيادة والنقصان، وبعض المسائل في القدر كذلك وافق بعض الفرق الضالة. فأهل السنة يقولون في ذلك واحد لا شريك له. وأما أهل البدع فيفسرون واحد، يقولون واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شريك له، وواحد في أفعاله لا ند له، كما ذكره الرازي في تفسيره. ويقصدون بذلك واحد في ذاته لا قسيم له البعد عن الكلام في الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. فهذه اللفظة واحد في ذاته لا قسيم له يهربون بها من تفسير أهل السنة والجماعة بالوحدانية في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. نعم، الأشاعرة والماتريدية وفخر الدين الرازي. والسبب في ضلالهم في هذا الباب في تعريف التوحيد أنهم نظروا إلى تعريف التوحيد عند النصارى وأهل الملل، ليس الفرق إنما عند أهل الملل، فعملوا إلى تفسيره بما يخالف تلك الطوائف من أهل الملل، فقالوا واحد في ذاته لا قسم له، يريدون بذلك أن ينفوا ماذا؟ الأقانيم الثلاثة التي عند النصارى، وهي صور مختلفة لله عز وجل كما هو اعتقاد طائفة من النصارى، اليعقوبية أصحاب يعقوب، والملكية أهل دين الملك، والنسطورية أصحاب نسطورس يقولون إن الله جوهر واحد ذو أقانيم ثلاثة، هو واحد في الجوهرية ثلاثة في الأقنومية، فأحد الأقانيم عندهم الآب والآخر الابن والآخر روح القدس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك الثانوية يقولون إن صانع العالم اثنان، فاعل الخير أو النور وفاعل الشر أو الظلمة، وهذان الإلهان عندهم قديمان. قويين سميعين بصيرين، ومع ذلك مختلفان في النفس. وزعموا أن كل واحد منهما له أجناس خمسة، أربعة منها أبدان والخامس هو الروح. وأبدان النور أربعة، النار والريح والتراب والماء، وروحه الشبح. وأبدان الظلمة أربعة، الحريق والظلمة والسموم والضباب وروح الدخان. وسموا أبدان النور الملائكة، وأبدان الظلمة الشياطين والعفاريت. هم ينقسمون إلى أربعة فرق. تأتي
كرتون فصل بيشيلوا الأطفال
على سبيل المدح يعني؟
على سبيل نعم، دول أبطال الكرتون.
الأبطال؟
الأبطال في الكرتون تقال من أشباح والأشياء.
فهؤلاء الثانوية يقولون إن ثم إلهين، والإله الواحد منهما له أقنومان الخير والشر. وأهل السنة يقولون الله جل وعلا واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. وسيأتي إن شاء الله هذه المباحث في هذا الكتاب على وجه التفصيل، لكن هذا على وجه الاختصار أن الوحدانية والربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم.
قال رحمه الله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره.
هذه الجمل الثلاثة: لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، سبق بيان أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو الإلهية أو العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. والمصنف هنا ذكر هذه الأقسام الثلاثة فقال: ولا شيء مثله، وهذا متعلق بماذا؟ الأسماء والصفات، وكذلك الأفعال. ولا شيء يعجزه، وهذا متعلق بماذا؟ توحيد ماذا؟ الربوبية. ولا إله غيره، وهذا متعلق بتوحيد العبادة أو الإلهية. وقدم رحمة الله عليه ما يدل على توحيد الأسماء والصفات بعد ذكر توحيد الإلهية في قوله: إن الله واحد لا شريك له. لماذا اهتم مقدمة توحيد الأسماء والصفات على الإلهية والعبادة؟ أرغم الأنبياء والمرسلين جاءوا بتوحيد ماذا؟ اهتموا بتوحيد ماذا؟ الألوهية. وذلك لأن البدع في عصر الطحاوي التي ظهرت كانت في هذا الجانب. ومثله البخاري في صحيحه كتاب التوحيد منه متعلق بهذه المباحث. وكذا الإمام الملقب بإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد في الرد على شبه المبتدعة، رغم أنه وقع له شيء من الزلل رحمه الله تعالى في حديث الصورة، لكنه كلام ماتع في ما عدا ذلك رحمة الله عليه ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة. الشيخ محمد عبد الوهاب من المتأخرين، وكتابه متعلق بتوحيد العبادة في أكثر أبوابه، وجاء ذكر الربوبية والأسماء والصفات في أبواب قليلة، لأن الشرك الواقع في زمانه كان في توحيد الإلهية أو العبادة. وهذا يحملك على ماذا ويحدو بك إلى أن العلماء هم أفهم الناس بالواقع. وأما ما يفعله الحركيون من أن العلماء ينقسمون إلى قسمين، علماء خرق وورق وعلماء الواقع، والأفضل عندهم ماذا؟ علماء الواقع يهتمون بالسياسات وأمور الناس وما شابه ذلك. وأما أمور الأضرحة والمقامات وأمور ذلك سموا الشرك شرك القصور. يقول محمد حسان: كيف تخطب ساعة كاملة في التوحيد؟ في التوحيد والشرك يعني يستكثر هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما لا يدعو إلا للتوحيد، حتى لما انتقل المدينة كان يدعو للتوحيد. وكل نبي جاء قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاهتم المصنف بهذا الباب لأن البدع في زمانه كانت في ذلك. فقوله: ولا شيء مثله، يعني هذا متعلق بماذا؟ بالأسماء والصفات، لأن المبتدعة على أصنافهم من المجسمة والمعطلة والنفاة وأشباه هؤلاء. وقع بينه وبين أهل السنة النزاع في ذلك، وأيضا قرن بينهما يعني الإلهية والأسماء والصفات، لأن البدعة بريء بالشرك، فإن ترك تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين يؤدي إلى الشرك به سبحانه. ولذلك قال من قال من السلف: الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والسني يعبد إلها واحدا فردا صمدا، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، كذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة والجواب الصحيح. فثم اقتران بين التمثيل وبين الشرك، لأن الممثل اتخذ صورة جعلها على صفات معينة فصارت صنما له، كما أن المشركين عبدوا الأصنام، اتخذوا التماثيل والأصنام على صور وعبدوها من دون الله عز وجل، سواء كانت صور صالحين أو أشجار أو أحجار أو أضرحة ومقامات. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه، هذا متعلق بمباحث توحيد الربوبية، كما سيأتي مفصلا إن شاء الله. إذا فترتيب المصنف لهذه الجمل الأربع ترتيب مناسب ولا غير مناسب؟ مناسب، نعم. وينتقل رحمه الله تعالى في أمور الاعتقاد وموقف أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام من مخالفيه. الجملة الأولى: ولا شيء مثله، يكون الكلام فيها على عدة مسائل أو بضعة مسائل. المصنف هنا ارتبط بالكتاب العزيز، فكان كلامه حسنا في قوله: ولا شيء مثله، لأن الله جل وعلا، وهذا منتزع من قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ومن قوله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، ومن قوله عز وجل: هل تعلم له سميا، ومن قوله سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأشبه هذه الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه لا يماثله شيء من مخلوقاته. فقوله: ولا شيء مثله، مسألة ثانية متعلقة بهذا، راجع لنفي المماثلة، وهذا ما جاء في الكتاب العزيز والسنة النبوية، أن الله عز وجل لا يماثله أحداً. أو شيئا من خلقه. وكذلك المخلوق لا يكون مماثلا لله عز وجل، فالمماثلة والتمثيل والمثلية تعرف بأنها المساواة في الكيف والوصف، والمساواة في الكيفية راجعة إلى أن يكون اتصافه بالصفة من جهة الكيفية مماثل لاتصاف المخلوق، كقولهم يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا وأشبه ذلك. وأما المماثلة في الصفات فهي أن يكون معنى الصفة بكماله التام في الخالق كما هو في المخلوق. المسألة التي بعد ذلك، المسألة ماذا؟ مسألة الفرق بين نفي التمثيل ونفي التشبيه. والذي جاء نفيه في الكتاب العزيز نفي التشبيه أم التمثيل؟ التمثيل، ليس كمثله. أما نفي مشابهة الله بخلقه فلم تنفع لا في الكتاب ولا في السنة، وذلك لأن المشابهة نوعان: مشابهة تامة في الأصل والتمام، ومشابهة ناقصة في الأصل دون التمام. ولذلك أطلق من أطلق من السلف المشابهة ويعنون بها المشابهة التامة ولا الناقصة؟ التامة. والأضبط أن يقال المماثلة بدلا من المشابهة. نعم، ناقصة في الأصل دون التمام. فإذا الذين أطلقوا من العلماء المشابهة يعنون بها المشابهة التامة التي هي أصل الصفة وتمامها. إذن لفظ الشبيه والمثيل بينهما فرق. فمن أطلق من السلف لا يشابهه شيء يعنون بذلك المشابهة التامة التي هي معنى المماثلة. وأما المشابهة التي هي الاشتراك في المعنى فهذه لم ينفيها الله سبحانه وتعالى، والله قال سمى نفسه بالملك مالك يوم الدين في قراءة ملك، قراءة من هي؟ من كثير مكي، ملك يوم الدين. فالملك الحق هو الله، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي. وأيضا هو سبحانه وتعالى سمى نفسه بالعزيز هو العزيز الحكيم، وسمى بعد خلقه بعض خلقه بذلك. كذلك السميع البصير في هذه الصفات، والقوة والقدرة والكلام والرحمة والغضب والرضا وأشبه ذلك، هذه كلها ثابتة للمخلوق أيضا. وهذا يدل على أن الاشتراك في بعض الصفات أو في أصل الصفة ليس من التمثيل الممتنع أو الممتنع. طيب، إذن مما يتعلق بهذا المبحث أيضا الكاف في قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يتعلق به أيضا مسألة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. فطريقة أهل السنة والجماعة التفصيل في الإثبات والنفي، في الإثبات والإجمال في النفي. بخلاف أهل البدع فإنه يجعل الإثبات مجملا والتفصيل والنفي مفصلا، فيقولون مثلا عن الله تبارك وتعالى: الله ليس بجسم ولا بشبح ولا بصورة ولا بذي أعضاء ولا بذي جوارح ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم وليس بذي دم وليس بذي دم والعياذ بالله. وهذا هل هذا كمال ولا نقص؟ ها؟ هذا نقص ليس كمال. وليست هذه طريقة القرآن. الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء، نفى أي شيء، وهو السميع البصير. الإثبات يكون على التفصيل، والنفي يكون على الإجمال، وبهذا يكون المدح. لو ذهبت للملك وقلت: يا سعادة الملك، أنت لست بحمار ولا ببقرة ولا بكلب ولا بجاموسة، ماذا سيفعل معك؟ سيقطع رأسك. لا، وأراه لك تقصد أن تمدحه، لكن هل هذا المدح يليق بالملك ولله المثل الأعلى؟ فالنفي المجمل مع الإثبات المفصل مدح. فالله أثبت أنه محمود ومسبح في سماواته وأرضه، قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والصواب في هذا التسبيح أنه بلسان الحال أم بلسان المقال؟
المقال.
الأظهر أنه بلسان المقال ولسان الحال أيضا، لأن الله قال: ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذا متعلق بكيفية التسبيح. فكل من في السماوات والأرض يسبح بحمد الله عز وجل. وقال سبحانه: وله الحمد في السماوات والأرض. وقال عز وجل فيما يتعلق بالزمان في ذلك: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. والجمع بين النصوص الكثيرة جاء فيها الجمع بين الحمد والتسبيح، هو جمع بين النفي والإثبات، لأن التسبيح معناه ماذا؟ نفي النقائص عن الله عز وجل، والحمد إثبات الكمالات لله تعالى. فإذا ما جاء من نصوص فيها الجمع بين الحمد والتسبيح متعلق بهذا المبحث أيضا. من المسائل المتعلقة أو الخامسة المتعلقة بهذه الآية: ليس كمثله شيء. الكاف هنا على أي شيء تدل؟ ليس مثله شيء وليس كمثله شيء. هل الكاف هنا زائدة؟ وعند من يقول إنها زائدة، هل يعتقد لها معنى أم أنها زائدة ولا معنى لها؟ القول الأول في ذلك أن الكاف معنى المثل، هي حرف لكنها اسم بمعنى مثل. فقوله ليس كمثله شيء أي ليس مثل مثله شيء، وهذا يقتضي المبالغة في النفي، فنفى أن يوجد المثل. فنفي المثل من باب أولى. ولكن هل هذا له نظائر في الكتاب العزيز؟ أن الكاف تأتي بمعنى الاسم، هذا الحرف يأتي ويكون المراد به الاسم. نعم، قال سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والمراد هنا فهي مثل الحجارة. وقوله أو أشد قسوة عطف الاسم على الكاف التي هي بقوله أو أشد قسوة، هي كالحجارة أو أشد. ومعلوم أن الاسم إنما يعطف على الاسم ولا على الحرف، صحيح؟ على الاسم. فقوله كالحجارة يعني مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. ومنه قوله جميل بثينة كما ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق: لو أن في قلبي كقدر قلامة فضلا وصلتك أو أتتك رسائلي. لو أن في قلبي كقدر قلامة، يعني مثل قلامة، قلامة الظفر، فضلا وصلتك أو أتتك رسائلي، يعني قلبه ما فيه ما في أي شيء من الفضل. فجعل شبه الجملة الجار والمجرور اللي هي كلمة ماذا في قلبي مقدما، وجعل الاسم كقدري لأن الكاف هنا بمعنى مثل قدر. والمراد أنه لو كان في قلبي مثل قدر قلامة. إذن أول معنى من معاني الكاف عند جماعة من العلماء أن الكاف هنا بمعنى مثل، ويكون فائدة من هذا النفي إذا نفي المثل فذات الله عز وجل نفي أن يكون لها مثل من باب أولى. إذا كان ليس مثل مثله شيء إذن هو سبحانه ليس مثله، ليس مثله شيء سبحانه وتعالى. الثاني أن الكاف في قوله عز وجل ليس كمثله شيء صلة، وهي تسمى عند النحويين زائدة. وليس معنى أنها زائدة أن وجودها وعدمها سواء، حاشا وكلا، أن يكون في الكتاب العزيز شيء من ذلك أبدا. إذن ما فائدتها؟ المبالغة في الدلالة على المعنى. فقوله سبحانه ليس كمثله شيء تكون الكاف هذه الصلة تسمى عند النحويين زائدة، وهي تفيد تكرار الجملة. ابن جني في الخصائص يقول: إن الصلة والزيادة تكون في الجمل لتأكيدها، فتكون في مقام تكريرها مرتين أو أكثر. نعم، أظن في الأشاعرة، لكن في من جهة اللغة كلامه صحيح. فيكون معنى ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، تكرار للمعنى. وهو السميع البصير، وهذا تفهمه العرب في كلامها. وتأتي الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من الكتاب، من الكتاب العزيز. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي ليس من جهتك، وإنما هو رحمة من الله سبحانه. وكقوله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبنقضهم، أنا قال فبما من ممدود، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. وأيضا قوله تبارك وتعالى في أول سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة، على أحد وجه التفسير. والمراد لا ولا أقسم بيوم القيامة؟ أقسم أن الله أقسم بيوم القيامة. إذن بمعنى مثل القول الأول، والثاني أنها زائدة تفيد التأكيد. ثم قال ولا شيء يعجزه. انتهى الوقت. طيب هذا الحد وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المباحث طبعا إذا رجعت البيت لابد تقرأ، لابد تقرأ وإلا أتنسى، وإذا طال الزمن كأنك تقرأها من جديد، تحتاج شرح من جديد.